مثال لما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة. مثال نعم وأقيموا الصلاة من جهة فقط، هذا من جهة يمكن أن يكون من جهة يكون إيش قطعي الدلالة، ومن جهة يكون ظني الدلالة، وباعتبار يكون قطعي الدلالة، وباعتبار يكون ظني الدلالة. ما هو الاعتبار الذي يكون به قطعي الدلالة؟ نعم كون الصلاة واجبة، كونه مفيد للوجوب تماما. ما هي الجهة التي يكون فيها ظني الدلالة؟ ظني الدلالة نعم تفصيل الصلاة، نوع الصلاة، نوع الصلاة الذي أمر الله تعالى به على سبيل الوجوب، هذا يعتبر من جهتي إذا هذا اجتمع فيه جهتان من جهة الدلالة. طيب معلش هذا مثال صحيح. نعم نريد مثال للنوع الثالث وهو ما هو النوع الثالث؟ اللي هو قطعي الدلالة ظني الثبوت. يلا مثال قطعي الدلالة ظني الثبوت. صحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا قطعي الدلالة ولكنه ظني الثبوت لأنه ورد بطريق الآحاد. بقي لنا مثال للنوع الرابع. ما هو؟ نعم يلا مثال نعم الجار أحق بصقره، هذا ظني الدلالة لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم الجار أحق بصقره، هذا يحتمل إيش؟ يحتمل الجار المقاسم ويحتمل الجار غير المقاسم، في احتمال وهو ظني الدلالة لأنه ثابت باش بالآحاد. فهمنا؟ إذن دائما القطعي يقدم على ماذا؟ عارف بقي. طيب لهذا نقول النص اللي هو قطعي الدلالة وقطعي الثبوت يقدم على ظني الثبوت والدلالة، ويقدم على الذي هو ظني الثبوت قطعي الدلالة، ويقدم على الذي هو ظني الدلالة قطعي الثبوت. طيب كذلك اللي هو قطعي الدلالة دون الثبوت يقدم على ظني الدلالة والثبوت. فهمنا؟ هو قطعي الدلالة يقدم على ظني الدلالة وظني الثبوت. لماذا؟ لأنه قطعي، لأنه قطعي. كل نص توفر فيه جانب قطعي يقدم على ما لم يتوفر فيه جانب قطعي. فهمنا هذا؟ هذا النوع الثاني من الأدلة التي ذكرها المؤلف. النوع الثالث من الأدلة نريد له مثالا. ما هو النوع الثالث؟ أن النطق مقدم على القياس. مثال نطق قياس تعارض، نطق وقياس إيش تعارض؟ Yeah. يقولون للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي قياسا على أن الشرع أباح لها أن تتصرف في مالها بدون ولي. قاسوا زواجها لنفسها بتصرفها في مالها بنفسها. هما الصورة؟ طيب، هذا القياس عارض نصا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي. هم نذال. إذن أيهما نقدم؟ النص، لأن القياس هنا قد عارض النص، وكل قياس عارض النص وجب تقديم النص عليه لأنه يعتبر حينئذ فاسد الاعتبار. هذا مثال للثالث. أما الرابع وهو القياس الجلي مع القياس الخفي. قلنا القياس الجلي مقدم على القياس الخفي لأنه أقوى منه دلالة. نريد له مثالا، نريد له مثالا. من يأتينا بمثال؟ نعم، زكاة الجري. لا هذا فيه المعنى عرض فيه نصان محكم ومتشابه، محكم ومتشابه. نريد قياسا جليا وقياسا خفيا تعارضا.
لذلك الحكم الذي ثبت في ذلك الزمن.
الخمسة لا بد أن يكون الشرع اقتصر على تحريمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر، حرم كل مسكر. إذا المسألة هي فيما يتعلق بالمباحات والمنافع، فيما هو منافع. اي نعم. غير داخل في النزاع. الظاهر ان هذا التفصيل نفسه، هذا التفصيل يكون من بين الاقوال الثلاثه، لان القول الاول هنا اصلاح في الاشياء هو الاباحه يعني مطلقا، لكن الذي ثبت ضررها سيثبت لنا من الدليل الشرعي ما يحرمها، غير ثبت ضررها تلقائيا سيكون الدليل الذي يحرمها، ولكن قبل ان يثبت ضررها هذه تعتبر مباحة. أما القول اللي هو يفصل يقول ما كان ضار في الأصل فيه هو الحظر، وما كان نافع في الأصل فيه هو، هذه قاعدة عامة عنده، قاعدة عامة يعني سواء ظهر لنا هذا أم لم يظهر، سواء ظهر لما ظهر شيء. نعم. قال المؤلف رحمه الله
باب المفتي والمستفتي.
نعم. يقول باب المفتي والمستفتي، هذا باب من أبواب الأصول يتكلم فيه علماء الأصول رحمه الله تعالى على انقسام الناس إلى قسمين أمام الشريعة الإسلامية. ينقسم الناس أمام الشريعة الإسلامية إلى قسمين، قسم مؤهل لأن يأخذ الحكم الشرعي بدليله من النصوص، وهذا يسمى مفتيا ويسمى مجتهدا. وقسم ثاني عاجز عن أخذ الأحكام الشرعية من أدلتها، وهذا يسمى بالمستفتي. إذن عندنا الناس أمام شرع الله على نوعين، نوع يسمون بالعلماء وبالمجتهدين، وهم الذين بإمكانهم أن يأخذوا الحكم الشرعي من دليله، والثاني وهم المستفتون أو عامة الناس أو العوام الذين ليس بإمكانهم أن يأخذوا الحكم الشرعي من دليله. وهذان القسمان هم المشار إليهما بقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاقسمت الآية الكريمة الناس إلى قسمين، أهل ذكر وهم العلماء الراسخون المجتهدون، وهم المفتون والمفتولون، والثاني السائلون عوام الناس الذين لا يستطيعون أن يفهموا الحكم الشرعي بدليله، هؤلاء مستفتون وعوام وعليهم أن يسألوا أهل الذكر لأنهم لا يعلمون. الآية قسمت الناس إلى قسمين، عالم وغير عالم. فالعالم هو المفتي، وغير العالم هو المستفتي. هو المستفتي. أما المقلد فأين يصنف؟ هل يعد من العلماء أم يعد من عوام الناس؟ الصواب هو أن المقلد هو من عوام الناس وليس من العلماء، كما قال محدث الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، يقول رحمه الله إن المقلد لا يعد من أهل العلم، المقلد لا يعد من أهل العلم، لأنه إنما يحفظ نصوص إمامه ويحكيها، يحفظ نصوص إمامه ويحكيها، يعني فكأنه نسخة من المذهب، نسخة من المذهب. المفهوم بأن المقلد لا يعد من العلماء، وإنما يعد من الحكم من دليله أو الذين يعرفون أو الذين يعرفون دليل الحكم. ثم قال رسول الله:
ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا.
طيب المفتي قلنا هو العالم المجتهد، هذا العالم المجتهد لا بد فيه من شروط، فلكل أحد أن يكون مفتيا، أن يحفظ حديثا أو حديثين أو يقرأ كتيبا ثم ينصب نفسه مفتيا بالحلال والحرام والوجوب وما إلى ذلك، فإن الفتوى منصب عظيم، فإن الفتوى منصب عظيم لا يصل إليه ولا يرقى إليه إلا الراسخون من العلماء الذين اجتمعت فيهم شروط. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يتدافعون الفتوى، إذا ألقيت المسألة على أحدهم حاول أن يتخلص منها ويدفعها لصاحبه، وورد في الأثر: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. وكان مالك رحمه الله يسأل الأسئلة الكثيرة ويجيب عن البعض منها ويقول في أكثرها: لا أدري. وهذا كثير عند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك نقول تحذيرا: ينبغي لطلبة العلم أن يمسكوا عن الفتوى، لأن الفتوى أمرها خطير وأمرها عظيم، فلا يكون من المتجرئين على الفتوى، لأن التجرؤ على الفتوى تجرؤ على النار. وينبغي أن نتخلق بإخلاق سلفنا الصالح، ومن إخلاق سلفنا الصالح هو قول لا أدري في أكثر المسائل، في أكثر المسائل لا أدري. ومن قال لا أدري علمه الله ما لم يدري. هناك شروط للمفتي، وهذه الشروط عندما نعلمها يعظم المقام عندنا، يعظم هذا المقام ومقام الإفتاء عندنا. يقول المؤلف في هذه الشروط:
ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا.
من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، أن يكون عالما بفقه الأصول وفقه الفروع. ومعنى كونه عالم بفقه الأصول أي عالم بقواعد الأصول، وأن يكون عالما بفروع الأصول أي بالمسائل الفقهية، أو بعبارة أخرى عالما بقواعد الأصول وبقواعد الفقه، لأن عندنا نوعين من القواعد في هذا الفن: القواعد الأولى قواعد الأصول، القواعد الثانية قواعد الفقه. فلا بد أن يكون عالما بقواعد الأصول، ولا بد أن يكون عالما بقواعد الفقه. فما ظنك بالذي لا يدري قاعدة واحدة من نوعين ثم يتصبر الإفتاء؟ فماذا يقال في مثل هذا؟ والعلماء يقولون: من شرط المفتي أن يكون عالما بقواعد الأصول كلها، وأن يكون عالما بقواعد الفقه كلها. مثال قاعدة، نريد مثال لقاعدة من قواعد الأصول، قاعدة من قواعد الأصول نريدها. نعم، الأصل في الأشياء الإباحة. قاعدة ثانية، قاعدة نريد قاعدة فقط. نعم، هذه قاعدة من قواعد الأصول، قاعدة فقهية من قواعد الفقه، قاعدة فقهية من قواعد الفقه. نعم، لا قاعدة للفقه، قواعد للفقه.
إذا حضر الماء
رفع التيمم. نعم، هذه شبه قاعدة. نعم، تشبه قاعدة من قاعدة من قواعد الفقه. نعم هذه مرتبة على قاعدة أصولية، وهي أن الأمر يفيد فين قواعد الفقه مشتهرة. نعم، لا ثبت باليقين، لا يرفع بالشك، أصولية، هذه قاعدة أصولية ما ثبت، ويمكن أن تكون قاعدة فقهية أيضا. نعم الأصل في العقود الإباحة. نعم أي هذه قاعدة أصولية، ما ليس الواجب إلا به فواجب بقاعدة أصولية. نعم أصل في الناس براءة. نعم هذه قاعدة أصولية أيضا، قواعد الفقه من صحيح لأصل في الأضاء الحرمة، الحرمة هذا الحرمة بضم الحاء ليس الحرمة، الأصل في الأضاء أي الفروج الحرمة. نعم ومن قواعد الفقه. نعم ما به الحيض الضهر، ما معنى بهذه القاعدة؟ نعم من قواعد الفقه الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة من قواعد الفقه، الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى إذا تعذر عليك أن تفعل كل ما أمرت به وتيسر لك أن تفعل البعض ينبغي أن تفعل ذلك البعض. مثلا عندك بعض الماء في الوضوء ولا يكفيك لجميع أعضاء وضوئك، ماذا تفعل؟ تتوضأ بذلك الماء لتلك الأعضاء الذي يكفيها، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وما بقي لك ماذا تفعل فيه؟ تتيسر. إذا مفهوم الميسور لا يسقط بالمعسور. من قواعد الفقه من استأجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استأجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تزوج بامرأة في عدتها قبل أن تستكمل عدتها فإن زواجه هذا باطل. لماذا؟ لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. وهكذا إذا لا بد أن يكون هذا المفتي عالما، لماذا؟ عالما بالأصول وعالما بالفروع، أي عالما بقواعد الأصول وبقواعد الفقه. قال
خلافا ومذهبا،
وأن يكون عارفا بمسائل الخلاف، لا بد أن يكون عالما بمسائل الخلاف، أي المسائل التي اختلف فيها العلماء. ولذلك قال بعض العلماء من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة العلم، من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة العلم، لا بد أن يكون عارفا بمسائل الخلاف التي اختلف فيها العلماء. لماذا يجب أن يكون عالما بمسائل الخلاف؟ حتى لا يأتي بقول يخالف فيه الإجماع. إذا اختلف العلماء في مسألة، بعضهم يقول بفرضيتها وبعضهم يقول باستحبابها، فينبغي أن يكون عالم الخلاف حتى لا يخرق هذا الإجماع ويقول ومثلا بإباحتها أو يقول بحرمتها. قال
خلافا ومذهبا،
وأن يكون عالما بالفقه أيضا من الناحية المذهبية، يعني إذا كان له مذهب يقلده لا بد أن يكون عارفا بذلك المذهب. وقيل إن المراد بالمذهب عالما بمذهبه هو ومنهجه الذي ينبغي أن يتبع أو الذي يكون متبعا له. يجب أن يكون عالما بالفقه في هذه النواحي الأربعة، الناحية الأولى الأصول، والناحية الثانية الفروع، والثالثة الخلاف، والرابعة المذهب. لا بد أن يكون عارفا بالمذاهب الأربعة التي اشتهرت عند الناس، لا بد أن يكون عارف بالمذاهب الأربعة التي اشتهرت عند الناس، وهي مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمه الله على جميعه. قال
وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد،
وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يعني أن يكون على قسط كبير من آلة الاجتهاد. وآلة الاجتهاد منها النحو واللغة وما إلى ذلك من الآلات التي يجتهد بها، متمكنا من العلم بآيات الأحكام، متمكن من العلم بأحاديث الأحكام، أن يكون متمكنا لا أن يكون مشاركا فقط، أن يكون مشاركا يعرف معرفة عامة، تكون له معرفة عامة. لا ينبغي أن يكون متمكنا من علوم الآلة، يكون قد درس النحو دراسة عميقة، يكون قد درس ألفية ابن مالك بشروحها وعلمها علما جيدا بحيث يكون مستحضرا لها ومستحضرا لما قيل في أبياتها من أقوال لدن الشراح، ويكون كذلك عالما باللغة حيث يكون قد درس كتاب من كتب اللغة في القاموس مثلا، ويكون قد درسه، وإن درس لسان العرب فذلك أكمل، وهكذا يكون كذلك عالما بآيات الأحكام، يكون عالم بآيات الأحكام بحيث يستحضرها متى أراده، وأن يكون عالم بأحاديث الأحكام. نعم. قال
عارفا بما يحتاج إليه باستنباط الأحكام من النحو واللغة.
نعم، عارفا بالكيفية التي تربط بها الأحكام من نحو ولغة وما إلى ذلك، من نحو ولغة وما إلى ذلك، بحيث إذا دخل إلى نصوص القرآن أو نصوص السنة يكون عنده الآلة التي يستنبط بها، آلة النحو وآلة اللغة، وعنده القواعد الأصولية التي يستنبط بها. قال
ومعرفة الرجال الراويين،
ويكون كذلك عالما بعلم الرجال بفن الرجال، هذا إذا أراد أن يأخذ الحديث من غير الكتب المعتمدة، أما إذا أراد أن يأخذ الحديث من الكتب المعتمدة فلا يحتاج إلى معرفة الرجال، إذا أراد أن يأخذ من موطأ مالك أو من صحيحين فهذا لا يحتاج إلى معرفة الرجال، لأن الأئمة قد كفوه مؤونة ذلك، لأن الإمام بخاري الإمام مسلم مالك رحمه الله قد كفوه مؤونة ذلك، فهذا خالص مصفى، هذه الأحاديث خالصة مصفى فليأتي إليها ويشرب، أما إذا أراد أن يأخذ من غير هذه الكتب لابد أن يكون عارفا بالرجال حتى يحكم على الحديث هل هو صحيح أم غير صحيح. قال
وتفسير الآيات الواردة في الأحكام
والأسماء
الواردة فيها.
نعم، ولا بد كذلك أن يكون عارفا بمعاني الآيات الواردة في الأحكام، لا أن يكون عارما بالقرآن كله، لابد أن يكون عالما فقط بالآيات المتعلقة بالأحكام، والطريق إلى ذلك، الطريق إلى معرفة الآيات الواردة في الأحكام هي التفاسير الواردة في الأحكام، تفسير ابن عربي رحمه الله القرطبي وما إلى ذلك من الآيات من التفاسير التي اعتنت واهتمت بآيات الأحكام. قال
ومن شرط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد فيقلد المفتي بالفتيا.
في الفتيا يقول من شرط هذا المجتهد، من شرطه أن يكون عالما بأحاديث الأحكام، هناك أحاديث الأحكام التي تكفلت بجمعها كتب، ومن هذه الكتب بلوغ المرام، ومنها عمدة الأحكام، ومنها منتقى الأخبار اللي هو شرحه إمام الشوكاني رحمه الله بنيل الأوطار، لا بد أن يكون عالما لهذه الأحاديث مستوعبا لها، إن لم يكن حافظا لها تكون حاضرة في ذاكرته وفي عقله متى أرادها وجدها أو رجع إليها ليستيقن منها، لكن لا بد أن تكون حاضرة بين عينيه متى أرادها رجع إليها أو وجدها محفوظة في ذاكرته. يقول ومن
شرط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد فيقلد المفتي في الفتيا،
هذا إذا كان مجتهدا مقيدا، لأن المجتهد عندهم ينقسم إلى قسمين، مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. المجتهد المطلق هو الذي يطلق عليه الاجتهاد في العرف الإمام الشافعي يكون مجتهدا مقيدا، والذي يجتهد على أصول الإمام أحمد يكون مجتهدا مقيدا، والذي يجتهد على أصول أبي حنيفة يكون مجتهدا مقيدا. إذا المجتهد على قسمين، مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. والمجتهد المقيد في الحقيقة ما هو إلا مقلد، مقلد لإمامه الذي اجتهد على أصوله وعلى قواعده. والمقصود أنه يشترط في المجتهد اجتهاد المقيد أن يكون عارفا بأصول إمامه وقواعده. احتلق رجعنا هذا على القول، على القول بأن المجتهد اجتهاد المقيد موجود، لأن هناك من يقول الاجتهاد إنما هو لمن استكمل آلته وصار مجتهدا اجتهادا مطلقا، ولكن هناك من يقسم المجتهدين إلى قسمين، مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. المجتهد المقيد هو الذي يكون في داخل المذهب لا يخرج عنه. ومن المجتهدين المقيدين مثلا على أصول مالك رحمه الله بن عبد السلام السفنون وابن القاسم واللخمي وما إلى ذلك، هؤلاء كانوا مجتهدين داخل المذهب. قال انتهى. نعم يجيبه. الفتية التي حذرنا منها فتية في الأمور العظيمة، الأمور العظيمة التي لا يحسنها الشخص. أما المسائل الضرورية المعلومة هذا لا يكون مفتيا فيها، وإنما يكون حاكيا ويكون حاكي فقط. نعم. شيخ الإسلام من هو تيمية؟ كان في بداية أمره على مذهب الإمام أحمد، وهو في الفروع أيضا، في الفروع والمسائل على منهج أحمد رحمه الله تعالى. نعم في الفروع على مذهب الإمام أحمد، لكنه لم يتقيد بالمذهب، بل هو في الحقيقة ممن يعد بحق مجتهدا اجتهادا مطلقا، ومن يعد بحق مجتهدا اجتهادا مطلقا. وفتاواه وكتبه تدل على ذلك دلالة طافحة لا غبار عليها. يكون تقليده مذموما إذا استطاع أن يجتهد وبخل وظن بذلك. إذا استطاع أن يجتهد وبخل لا يحل له التقليد إذا كان مستطيعا للاجتهاد. إذا كان مستطيع اجتهاد يحرم عليه التقليد. قال الله التقليد بمثابة الميتة لا يحل إلا للمضطر. تقليد حال الميتة، لا يمكن الإنسان يمشي الميتة وهو عنده الشاة المذكاة. التقليد كالميتة لا يحل إلا عند الضرورة، لا يحل إلا عند الضرورة.
وعلى آله وصحابته التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى آخر ما جاء في هذا الباب الذي يعتبر ما قبل الأخير من الأبواب التي بنى عليها المؤلف رحمه الله كتابه، حيث اختصر وذكر فيه أهم أبواب علم الأصول. والباب الذي سبق ذكره هو الذي يتعلق بماذا قلنا؟ بالمفتي والمستفتي. طيب، كيف عرف المؤلف رحمه الله المفتي؟ كيف عرفه؟ نعم، هو العالم المجتهد الذي يأخذ الحكم أو الذي يأخذ الحكم من دليله. العالم المجتهد الذي يأخذ الحكم من دليله. ولهذا المجتهد شروط ذكرها المؤلف. كم هذه الشروط التي ذكر؟ كم هي؟ نعم خمسة. الأول من الشروط أن يكون عالما بالكتاب والسنة، أي عالما ماذا طلب منه أن يكون عارفا بمسائل الخلاف؟ نعم، لكي لا يخرق الإجماع. إذا كانت المسألة قولان لا ثالث لهما، فلو لم يكن عارفا بهذا الخلاف لخرق الإجماع، وخرق الإجماع محرم، ولذلك وجب عليه أن يكون عارفا بمسائل الخلاف. الشرط الثالث من هذه الشروط أن يكون كاملا في آلة الاجتهاد، بمعنى أن يكون على مستوى التمكن من الآلات الاجتهادية، أن يكون متمكنا من الآلات الاجتهادية. ما هي الآلات الاجتهادية؟ الآلات كالنحو والصرف واللغة، هذه الآلات التي يجتهد بها، لا بد أن يكون متمكنا فيها، لا أن يكون عارفا بها معرفة مطلقة عامة، لا، لا بد أن يكون متمكنا من علم النحو، ومتمكنا من علم اللغة، ومتمكنا من علم الصرف. أما إذا كان مشاركا فقط فلا يصلح أن يكون مجتهدا. هذا الشرط الثالث. الرابع من الشروط، نعم، أن يكون عارفا بقواعد الأصول والفقه، أن يكون عالما بقواعد الأصول وأن يكون عالما بقواعد الفقه. فلا يكفي أن يكون عالما بأحدهما فقط، بأن يكون عالما مثلا بقواعد الأصول ولكنه جاهل بقواعد الفقه، أو يكون جاهلا بقواعد الفقه عالما بقواعد الأصول، لا بد من معرفتهما معا. وقد سبق الفرق بين النوعين. وأما الشرط الخامس ما هو؟ نعم، أن يكون عارفا بأحاديث الأحكام، كما يكون عارفا كذلك بآيات الأحكام. نعم، هذه خمسة شروط. وأيضا لا بد أن يكون، نعم نعم، هذا شرط ثالث، أن يكون عارفا برجال الحديث، أي أن يكون عالما بالجرح والتعديل، أن يكون عالم بجرح والتعديل. ولكن هذا الشرط مقيد. بماذا؟ إذا لم يأخذ من الكتب التي لم تضم إلا الصحيح من الحديث. أما إذا أخذ من الكتب التي لم تضم إلا الصحيح فلا يحتاج إلى دراسة رجال هذه الكتب. لماذا لا يحتاج إلى دراستها؟ لأنه قد درسها من هو أولى منه، لأنه قد درسها من هو أولى منه كالبخاري ومسلم ومالك رحمهم الله. فلا يكون في درجة البخاري، ولا يكون في درجة مسلم، ولا يكون في درجة مالك رحمه الله. ولذلك نقول بأن هذه الكتب لا يحتاج من يريد أن يأخذ منها إلى معرفة رجال الحديث فيها، لكونها كتبا قد تلقاها العلماء بالقبول وشهدوا لما فيها بالصحة. لكن إذا أراد أن يأخذ من غيرها لا بد أن يكون عارفا برجال الحديث حتى يأخذ الصحيح من الحديث ويدع ما ليس بصحيح، لأنه إذا لم يكن عارفا برجال الحديث فإنه لا يعرف الصحيح من السقيم، لا يعرف الصحيح من السقيم، فيخبط خبط عشواء، وقد يستدل بالضعيف ويهجر الصحيح، وحينئذ سيبني إحكامه على الباطل، سيبني إحكامه الذي زعم أنه اجتهد فيها على الباطل، لأنه إذا بنى حكما على حديث ضعيف فيكون الحكم باطلا، وإذا هجر حديثا صحيحا فيكون المخالف لهذا الحديث الصحيح ماذا يكون؟ يكون باطلا. هذا شرط ثابت من شروط، تفضل. شروطه أكثر من خمسة. من شروط المجتهد أن يكون عارفا بمذهبه، وهذا يحتمل شيئين. الشيء الأول وهو إذا كان مجتهد المذهب، أي إذا كان مجتهد مذهب معين، وهو الذي يسمى المجتهد المقيد، لا بد أن يكون عارفا بذلك المذهب الذي يريد أن يجتهد فيه، ليبني أدلة نصوصه على أدلة الإيمان الذي قلده. ويحتمل أن يراد بالمذهب هنا مذهبه الذي أراد أن يجتهد به. إذن يحتمل المذهب هنا أمرين: الأمر الأول المجتهد المطلق، والثاني المجتهد المقيد. إذا أردنا به المجتهد المقيد، المراد بالمذهب مذهب الإمام الذي اجتهد فيه. وإذا أردنا به مذهب المجتهد نفسه، مذهب هذا المجتهد الذي اجتهد، فإنه يقصد به ماذا؟ المجتهد المطلق. وبهذا يتبين لنا أنهم قسموا الاجتهاد إلى قسمين: اجتهادا مطلقا واجتهادا مقيدا. فما كان داخل المذهب فيسمونه بالاجتهاد المقيد، وما كان خارج المذهب فيسمونه بالاجتهاد المطلق. وهذا هو المشهور والمعروف عند العلماء، وهو المجتهد المطلق، لأن الذي يجتهد على مذهب إمام معين في الحقيقة لا يظهر أن يسمى بهذا الاسم الذي هو الاجتهاد، لأن الاجتهاد عندما نعرفه نقول فيه بأنه بذل الجهد لاستخراج حكم شرعي من الأدلة، بذل الجهد لاستخراج حكم شرعي بدليله. فهذا التعريف للاجتهاد، لا ينطبق إلا على المجتهد اجتهادا مطلقا، وهو الذي ينزل إلى نصوص القرآن ليستخرج من الحكم الشرعي، أو ينزل إلى ساحة الأحاديث النبوية ليستخرج منها حكما شرعيا بدليله.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.